أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نلخص ما ذكرناه في الدرس السابق. أولا، فرغنا عن أن المراد بالمدعي في النصوص هو المعنى شنو؟ عرفي. هذا فرغنا عنه سابقا، وفاقا لهم هم التزموا بذلك بلا إشكال. فيكون المحكم النظر المحكم في صدق المدعي وعدم صدقه هو النظر العرفي، كما يراه العرف مدعيا بالميزان الذي هو يراه، هذا يكون مدعي ويكون موضوع للأحكام المذكورة في النصوص. الأمر الثاني هو أن العرف لا يرى صدق المدعي على أساس مخالفة قول للظهور إلا إذا كان الظهور معتبرا عنده هو، وإلا إذا كان الظهور ليس معتبر عند العرف فلا معنى لأن يجعله ميزانا في ماذا؟ في صدق المدعي وعدم صدقه. إذن الظهور الذي تكون مخالفته موجبة لصدق المدعي بنظر العرف لا بد أن يكون معتبر عند العرف بهذا المقدار، وإلا إذا كان غير معتبر حينئذ كما قلنا لا معنى لأن يكون ميزانا يأخذ به العرف في مقام صدق المدعي أو عدم صدقه. على هذا الأساس نقول أن هذا التعريف الثاني يرجع للتعريف شنو؟ هذا التعريف الثالث يرجع للتعريف الثاني، ما كان قوله مخالف للظاهر يرجع للثاني، يعني ما كان قوله مخالف لمن؟ للحجة، من العقد معنى الحجة. وذلك لأن معنى ذلك هو أن معنى هذا التعريف هو أن المدعي عند العرف هو من يخالف قوله شنو؟ الحجة المعتبرة عنده. يعني قلنا أن العرف الظهور الذي يجعل ميزان هو ماذا؟ الظهور المعتبر عنده، فهذا يكون مدعي إذا خالف قوله الظهور المعتبر عنده وعند العرف، يعني ما خالف الحجة، وهو عبارة عن التعريف شنو؟ الثاني. فيرجع التعريف الثالث إلى التعريف الثاني، بالنتيجة يكون التعريف هذا أن المدعي هو من خالف قوله، من خالف قوله شنو؟ الحجة، الحجة المعتبرة، مو الحجة المعتبرة عند الشارع، لا، مفهوم عام، ما خالف قوله الحجة المعتبرة. التعريف الثالث هو هذا المعنى، لأن الظهور عند العرف كما قلنا لابد أن يكون معتبر عنده حتى تكون مخالفته موجبة لصدق المدعي على من يخالف قوله هذا الظهور المعتبر. الأمر الآخر اللي ذكرناه أن الشارع قد يختلف مع العرف، قد يختلف مع العرف في تشخيص على أساس ماذا؟ على أساس مخالفة الظهور وموافقة الظهور، قد يختلف معه في التشخيص. هذا الاختلاف بين الشارع وبين العرف، ظهور العرف يراه معتبر ويرى أن قول من يخالفه شنو؟ يجب صدق المدعي عليه. الشارع لا يراه معتبرا. هذا الاختلاف لا يعني كما قلنا الاختلاف في مفهوم ماذا؟ في مفهوم المدعي إطلاقا. كل منهما يتفق على المفهوم العام أن المدعي هو من يخالف قوله شنو؟ الظهور، من يخالف قوله الحجة. لكن يا هو حجة هذا حجة أو ليس بحجة، هنا يختلفان في التشخيص في التطبيق. الشارع يرى أن هذا ليس حجة، العرف يرى أنه حجة، ولكل منهما متفق على المفهوم العام. إذن هذا الاختلاف ما يعني الاختلاف في ماذا؟ في المفهوم، وإنما يعني الاختلاف في أن هذا حجة أو ليس أو ليس حجة. الأمر الأخير الذي ذكرناه هو هذا، أن الشارع مرة يقرر أنه يخطئ العرف في نظره، يخطئ العرف في نظره، يخطئ العرف في نظره، فيكون عدم اعتبار الظهور باعتبار ماذا؟ باعتبار قيام دليل على ماذا؟ على هذه التخطئة، أن العرف بالشارع يخطئ العرف في نظره هذا. في هذه الحالة لا إشكال في أن النظر المحطم هو نظر منه نظر الشارع، نظر الشارع، والشارع كأنه يقول بأنه أنت مش مشكلة، هذا ليس مدعي، أنت ترى مدعي، لكن أنا الشارع اللي يجيب الحكم، وبيده موضوع هذا الحكم، هو الذي يحدد ما هو موضوع هذا الحكم، هو يحط الأمر ويقول أن هذا ليس مدعي. لا يكون الشارع ليس مدعيا شيء، يعني لا تترتب عليه شيء الآثار، فيكون النظر الشرعي هو الذي يكون ماذا؟ محققا. وأما إذا فرضنا أن لا، أن القضية متصلة إلى حد التخطئة، وإنما عدم حجية هذا الظهور الذي يراه العرف ظهورا معتبرا، عدم اعتبار إنشاء من عدم وجود دليل على الاعتبار، أقل دليل على الاعتبار ما موجود، دليل على الاعتبار ما موجود، مو أنه دليل على عدم الاعتبار قائم. في هذه الحالة هي اللي قلنا بأنه ظاهرا من نظر العرف هو الذي يكون محققا، وسره هذا سر أنه إحنا من البداية فرضنا أن الشارع أوكل تحديد وتشخير، تحديد المراد من الموضوع الحكم لمن أوكله؟ لمن؟ إلى العرف، إلى النظر العرفي، هو أوكله إليه. هو ماذا يخطئ في هذا النظر بحسب الفرض؟ يرجع إلى العرف، فإذا رأى العرف أن هذا موضوع متحقق، أن هذا مدعي، وأن لأنه مخالف للظهور المعتبر عنده، صح أن هذا الظهور لم يدل به على اعتبار شرعاني، ليس ظهورا ناشئا من الأصول والإمارات المعتبرة والقواعد المعتبرة شرعاني، ليس هكذا، لكنه هذا لا يعني التخطئ، هذا لا يعني التخطئ. والشرع هو قال ما يراه العرف مدعيا هو موضوع الحكم، المفروض أن العرف يرى أن هذا مدعي ويرى صدق المدعي عليه، وحينئذ نرجع إلى أصل المطلب، أن الظهور الذي ينشأ من غير الأصول والقواعد المعتبرة شرعا، إذا رأى العرض أنه مجان في صدق المدعي وعدم صدقه، حينئذ نأخذ به ونلتزم بصدق المدعي عليه، إذا كان قوله مخالفا لذلك الظهور، وإن لم يكن معتبرا شنو شرعا. وبعبارة أخرى، أنه ليس الميلاد في صدق المدعي هو كون الظهور الذي يكون قول الشخص مخالفا له معتبرا عند الشارع، ليس الميلاد هو الاعتبار عند الشارع. لأن هذا خلف أن المراد بالمدعي في النصوص الشرعية هو ماذا؟ هو ما يفهمه العرف، وما يحكم العرف بأنه شنو؟ مدعي. هذه أهم التعريفات للمدعي، وتبين أنه يمكن إرجاع بعضها إلى بعض، على الأقل الثالث يمكن إرجاع إلى الراحل الثاني، ويمكن إرجاع إلى الثاني، فيكون كنوع التعريفين، يعني التعريف الأول والتعريف الثاني. هناك تعريفات أخرى ذكرت غير هذه الثلاثة المشهورة والمعروفة من قديم ما ذكره السيد الماتن قدس الله نفسه. السيد الماتن عرف بهذا التعريف أن المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء، ملزما بإثباته عند العقلاء. وبعبارة أخرى يقدر نعبر عنها لأن المدعي هو من يكون عليه مهنة الإثبات، أرطان عليه مهنة الإثبات، هذا هو المدعى. أما المدعى عليه لا، العرف يقول أنه ليس عليه مهنة الإثبات، فالمدعي هو هذا الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العرف عند العقلاء، أي الذي عليه مهنة الإثبات كما قلنا عرفا عند العقلاء. هذا هو التعريف المدعي. هذا الذي ذكره لا إشكال فيه، يعني قضية واضحة ومسلمة أن المدعي عليه مهنة الشنو الإثبات بلا إشكال، مو فقط أرقان وشرعان، شرعان أرقان عقلائيان، المدعي عليه مهنة الإثبات ويكون ملزم لإثبات ما يدعيه بلا إشكال وبلا خلاف، أرقان وشرعان كما قلنا. لكن هذا يحل لنا المشكلة، يعني هل يكون ميزان حقيقي للتمييز بين المدعي والمدعى عليه؟ يكون ميزان حقيقي ولا لا؟ يشترك أن المدعي عليه مهنة الإثبات. احنا كلامنا في مرحلة قبل هذا، في مرحلة سابقة على ماذا؟ على هذا المحمول. هذا ناظر إلى المحمول، مدعي شنو حكمه؟ أن عليه مهنة شنو؟ إثباتها بلا إثبات. النص دل عليه، والنص قال بأن البين على من؟ على المدعي. ما في كلام هذا. واليمين على من؟ على المدعى عليه. هذا ناظر إلى مرحلة ما بعد صدق المدعي ومعرفة المدعي وثبوت أن هذا مدعي، فيقال أن عليه مهنة شنو؟ الإثبات. احنا كلامنا في مرحلة قبل هذا. هذا المدعي، من هو المدعي؟ هل الذي يقال قوله الأصل؟ هل الذي يقال قوله الظاهر؟ هل الذي هو يترك إذا ترك؟ كلامنا في هذا. أما أن نفرض المدعي ونفرض تحققا ثم نقول أنه عليه مهنة شنو؟ الإثبات، ظاهرا على الإيمان، مو محل كلام وليس محل شك. احنا نريد ميزان دقيق لتمييز المدعي عن من؟ عن المنكر، عن المدعى عليه. هذا ليس ميزانا دقيقا، نتوقع قضية معمى. المدعي هو الذي عليه مهنة الإثبات، لكن من هو المدعي؟ هل الذي يقال القول الأصل أو لا؟ يقال القول الظاهر أو لا؟ أو إلى آخره من التعريفات المذكورة. التعريف الآخر اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر ذكر بأن المدعي هو من ينشئ الخصومة من حق له على الغير، من ينشئ الخصومة في حق له على الغير أو في الخروج من حق عليه، يقول إلى داول تاتا وكذا، الاتحاد الذي ينشئ الخصومة، سواء أنشأها باعتبار يعني بثبوت حق له على الغير أو بالخروج من حق للغير ثابت عليه، المهم هو أنشأ ذلك، سواء وافق الظاهر أو لا، وافق الأصل أو لا، يترك إذا ترك أو شنو أو لا. ويقول أن هذه الأمور كلها لا يختلف المدعي بنظر العرف باختلافه، ما لا علاقة، كلها ما لا علاقة في تشخيص المدعي عرفا وعدمه، وإنما المهم أنه من الذي ينشئ الخصومة، من الذي ينشئ الخصومة، الذي أنشأ الخصومة هو المدعي. هذا الشيء اللي ذكر شرطه الظواهر يمكن أيضا إرجاعه إلى التعريف الثاني المتقدم، وهو أن المدعي ومن خالف قوله الأرض، وذلك باعتبار أن أحد المتخاصمين إذا أنشأ الخصومة في حق له على الغير أو في الخروج من حق للغير عليه، إذا أنشأ هذه الخصومة فلا إشكال أن قوله يكون مخالف إما للأصل، يكون قوله مخالف للأصل، لأن ثبوت الحق الأصل شنو؟ عدم، فأي حادث مسبوق بالعدم الأصل شنو؟ عدم. سقوط الحق الذي يدعيه ويجعله ينشئ الخصومة به من ناحيته أيضا أمر حادث مسبوق بماذا؟ بالعدم، واضح. فيكون إنشاء الخصومة بثبوت حق، إنشاء الخصومة بسقوط الحق الثابت عليه، هذا قوله من إنشاء الخصومة يكون قوله مخالف للعقل، مخالف للعقل، دائما يكون مخالف للعقل، هذا يثبت الشيء هو مسبوق بماذا؟ بالعدم، مسبوقا بالعدم، إذا مقتضى العقل هو عدم ثبوت الحق وعدم ثبوت السقوط الحق والخروج من الحق، لأن السقوط والثبوت كل منهما أمر حادث مسبوقا للعدم، فيكون قوله مخالف للعدم. سيرجع للتعريف الثاني. على كل حال الصحيح هو التعريف الثاني بعد توسعته لكل ما يكون معتبرا، لكل ما يكون معتبرا، والسر في ذلك هو أن من يكون قوله مخالفا للحجة هو الذي عليه شنو؟ عليه الإثبات. لماذا؟ لأن قول مخالف علما للحجة، الأدلة دلت على أن المدعي عليه الإثبات، لأنها طريقة مكلمة عرفا وشرعا، أدلة تقول البين على المدعي هو الذي عليه إثبات ما يدعيه، واضح. لماذا عليه إثبات ما يدعيه؟ لأن قوله شنو؟ يخالف الحجة، يخالف الحجة. إذا بقينا إحنا والحجة لا يثبت ما قاله، لا يثبت ما قاله، لأن قوله مخالف لمن؟ مخالف الحجة المعتبرة، مخالف الحجة. إذن عليه إثبات ما يقوله، بينما المدعى عليه قوله شنو؟ موافق للحجة، فليس عليه إثبات ماذا؟ ما يقوله وما يدعيه، ليس عليه ذلك، لأن قوله موافق لمن؟ للحجة. وبعبارة أخرى لولا الدعوى مقتضى الحجة الثابتة في تلك الواقعة هو ماذا؟ هو عدم ثبوت قول المدعي، مقتضى الحجة، لأن قول على خلافه، فعليه إثباتها بحجة أقوى من هذه الحجة، ولذا طلب منه شنو بينه. وأما المدعى عليه فلا يحتاج إلى ذلك، لأن قوله موافق علما للحجة، فيكون هذا هو الميزان الصحيح للتمييز بين المدعي وبين المدعى عليه. بعد ذلك يقع الكلام في مطلب مهم، وحاصل هذا المطلب أن الميزان في تشريف المدعي وتمييز عن المدعى عليه بحسب النتيجة اللي وصلنا لها، وهي أن المدعي هو من يخالف قوله الحجة، بناء على هذا هل الميزان هو مصب الدعوة، مصب الدعوة التي تعلقت به الدعوة، أو أن الميزان ليس مصب الدعوة، الميزان هو النتيجة، النتيجة الملزمة. ميزان ياهو يعني هاي ما أن قول يقال إلى طول لاحظها، لاحظها في مطب الدعوة أو لاحظها بالنسبة إلى شنو، إلى النتائج المترتبة على الدعوة. هذا بحث مهم. مثلا إذا اختلف في مقدار الإيجار، استأجره على شيء، اختلف في مجر مستأجر، اختلف في مقدار هذه الإيجار، بطبيعة الحال المجر يقول أن مقدار الإيجار هي الأقل، المستأجر يقول مقدار الإيجار الجد هي أكثر، فاختلف في ذلك. إذا فرضنا أن مصب الدعوة كان هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العقد بالأقل والعقد بماذا؟ بالأكثر. يعني المجر يقول أن العقد الإيجار الواقع بيني وبينك كان هو عقد بالأقل، بينما المستأجر يقول أن العقد الواقع بيني وبينك هو العقد بماذا؟ بالأكثر. هذا هو مصب الدعوى، هذا يدعي العقد بالأقل، هذا يدعي العقد بماذا؟ بالأكثر. هذا مصب الدعوى. هنا تظهر الثمرة لهذا البحث، بناء على أن المدعي هو من يكون قوله مخالف المن للعاصم. هنا إذا قلنا أن الأبرة والميزان هو ملاحظة مصب الدعوى في تشخيص المدعي وتمييز عن المنكر، أبرز مصب الدعوى، هنا يدخل المقام في باب التداعي، لأن قول كل منهما مخالف للأصل، لأن مصب الدعوى شنو هو؟ هذا يقول عقد على 10، هذا يقول عقد على 5، هذا العقد العقل عدمه، هذا العقد أيضا شنو؟ العقل عدمه، هذا العقد عقل عدمه، هذا العقد عقل عدمه. بيع وهبة يختلفان، هذا يقول بيع، هذا يقول هبة، كما سيأتي في بعض الأمثلة. البيع مسبوق بالعدم في العقل عدمه، الهبة مسبوق بالعدم في العقل أيضا شنو؟ عدمه. وهذا معنى أنه يدخل في باب التداعي والتحالف، كل منهما يدعي شيء وينكر ما يدعيه الآخر، الآخر أيضا يدعي شيء وينكر ما يدعيه هذا، هذا يدعي أن العقد صار على 5 وينكر كونه صار على 10، لا يدعي بالعكس، فكل منهما مدعي ومنكر لما يدعيه الآخر، فيدخلان في باب التحالف وفي باب التداعي. وتعالوا هذا إذا قلنا أن الميزان هو شنو؟ هو مصب الدعوة. وأما إذا لاحظنا النتائج، إذا لاحظنا النتائج المترتبة على ذلك، فنعوذ بالله بالإمكان بكل بساطة أن يقال بأن مدعي العشرة هو الذي يقول مدعي، يعني مستأجر. واضح؟ ليش؟ لأن المجير يدعي شنو؟ يدعي العقل، والعقل عدم شنو؟ عدم العقل. إذا لاحظ النتيجة، هل هذا مطلوب هذا عشرة أو مطلوب الجد خمسة؟ لا، هل من زيادة العقل شنو؟ عدم العقل. العقل عدمها، فيكون قول المستأجر ليدعي الزيادة يكون قوله مخالفا للآخر، فيكون هو المدعي، فيقدم قول الموجر لأمينه. لماذا؟ لأن قوله يكون موافق علما ليقال عدم الزيادة وعدم هذه الإضافة. فهنا تظهر الثمرة، لأن أن يكون العبرة في تشخيص المدعي وتمييزه عن المنكر، هل هو مصب الدعوة أو هو في الحظ النتيجة. نتيجة للملاحظة، نتيجة شنو؟ ذات أنه على عشرة وخمسة، فهل يثبت عشرة في النتيجة أو يثبت خمسة؟ العقل هو عدم الزيادة. هذا البحث مهم جدا، وإن شاء الله فقط نشير إلى هذا، أنه ظاهر المشهور هو أن الميزان والعبرة إنما هي للنتائج، بين الشرطة والظواهر أطر على أن العبرة بماذا؟ بمطب الدعوى. ولذا ذهب قدس الله نصر الزكية في هذا المثال اللي هو ذكره، مثال الإجارة، ذهب إلى دخوله في باب التداعي والتحالف. في مصد الدعوة ليس أحدهما مدعي ولا آخر منكر، كل منهما مدعي، كل منهما قوله مخالف من للآخر، فيدخلان في باب التداعي. بينما ذهب المشهور على ما نتبع إليهم إلى تقديم قول الموجر بيمينه، يعني اعتبره الموجر شنو؟ منكر. والمدعي من هو؟ المستأجر، لأنه يدعي الزيادة والعقل عدم زيادة. وصلى الله على محمد.